هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي المنهج، صحة المنهج السلفي وتميزه عن غيره في كل باب، العلامة زيد المدخلي رحمه الله. نعم، ولازالت قراءتنا في مقومات المنهج السلفي. نعم، السابعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى سابعا: العناية بصنع حلقات العلم في دوره الأولى المساجد التي هي أشرف البقاع عند الله وأحبها إليه، وفي غيرها من المؤسسات التعليمية كالمدارس على اختلاف مستوياتها، بل وفي كل مكان يمكن نشر العلم فيه بأسلوبه السليم وطريقته المثلى، والتركيز عند السلف على العلوم التالية: ألف القرآن الكريم وقواعد تجويده ليستقيم اللسان ويصح النطق والأداء، ب تفسير القرآن.
نعم، فإن الإنسان ينبغي عليه إذا قرأ القرآن يقرأه قراءة صحيحة، قراءة مجودة، يعربه، يرفع المرفوع، ينصب المنصوب، جر المجرور، وهكذا يقرأه قراءة صحيحة حتى لا يتغير المعنى ولا يحيل المعنى. وقد اختلف أهل العلم في التجويد هذا، هل هو واجب أو مسنون، هل هو واجب أو مسنون؟ ونقول فيما يتعلق بفاتحة الكتاب مما يتعلق باللحن الجليل الذي يحيل المعنى، يجب أن أقرأ قراءة مجودة صحيحة حتى تستقيم الفاتحة، لأنها ركن في الصلاة، هذه تتعين على الإنسان، حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيتعين عليه أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة لا يكون فيها إحالة للمعنى، يعني ما يقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم فإنه نسب النعمة إلى نفسه، وإنما ينبغي عليه أن يقرأ قراءة صحيحة حتى لا يحيل في المعنى. دي وجبة من التجويد، واجب. أما عدا ذلك فإنه مستحب ولا يجب، لكن ما تعلق بواجب فهو واجب، وما تعلق بمستحب فهو مستحب. نعم، لكن على كل حال القراءة المجودة قراءة طيبة، لا سيما طلبة العلم، ينبغي على طالب العلم أن يعنى بالقراءة المجودة والقراءة الصحيحة. نعم، لأن في من باب دعوي أيضا، أن تعرف أن المغرضين ماذا سيقولون لك، يبقى أنت تتكلم في المنهج السلفي وترد على المخالف وترد على كذا، ولا تحسن أن تقرأ ماذا؟ القرآن. سيترك هو المنهج ويقول ماذا؟ يقول لك اقرأ القرآن أولا. أنت ما تحسن قراءة الفاتحة يا رجل، وجاي تقول حرام وحلال وسنة وبدعة وفلان مبتدع وفلان سني، أنت ما تستطيع تقرأ الفاتحة، ده بيقرأ الفاتحة بيقول كذا وكذا. فهذا كباب دعوي أيضا مهم، يعني كباب دعوي هذا مهم، الإنسان يحسن القراءة ويكون متفوقا في هذا الباب حتى يسد الباب على المغرضين الذين يجعلون مقياس الداعية حسن القراءة للقرآن. نعم.
قال: باء تفسير القرآن وعلومه مع اختيار التفاسير السلفية كابن جرير وابن كثير وأمثالهما.
مهم جدا اختيار التفاسير السلفية، لا تقرأ في أي تفسير، تقرأ في تفسير أشعري هتميل إليه، فقرأ في تفسير خارجي هتميل إليه، معتزلي ستميل إليه، لابد أن تكون القراءة في كتب التفسير السلفية، وهذا في كل باب من الأبواب، كل علم من العلوم، سواء التفسير سواء الحديث سواء الفقه، لا تقرأ إلا لأهل السنة، ولا تستمع إلا لأهل السنة، ولا تطلب العلم إلا على يد أهل السنة. هذا هو منبع صافي. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال: كانوا لا يسألون عن الإسناد. حدثنا فلان علان، كانوا لا يسألون عنه. ليه؟ الأمة كلها كانت الصحابة وهم عدول، كلهم عدول، فلما وقعت الفتنة يعني البدعة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث البدعة فتجتنب. يبقى لابد من تسمية الرجال، فلما وقعت الفتنة يعني البدع قالوا سموا لنا رجالكم، يبقى لابد من تسمية الرجال لنعرف الذي يتلقى على يدي العلم من الذي لا يتلقى على يدي العلم، لابد من معرفة هذا. إنما الإنسان يكون كحاطب ليل يستمع لأي أحد ويطلب علم على أي أحد؟ لا يا أخواني، لا تستنوا بهذه المسألة. أيوب رحمه الله تعالى السختياني لما جاء رجل من أهل البدع يكلمه فقال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، نصف الكلمة ما أسمعه منك، فكيف تسمع منه العلم بأكمله؟ تسمع منه علم الفقه علم الحديث؟ يقول يتكلم في الفقه لا يتكلم في العقيدة. يا أخي الإنسان خادم منهجه وابن منهجه. والله يا أخواني لو صنيعي رجل سباك ولا كهربائي ولا نقاش ولا منهجه بيظهر، منهجه بيظهر، يبقى بيشتغل في السباكة طول النهار وانت معاه. لو هو إخواني يقول لك عجبك الظروف وعجبك الأحوال، شايف البلد راحت فين، هذا الله مش عارف، ما أحد يسكت عن منهج أبد. أحد إخوانكم بيشتري روائح من واحد بائع في الطريق، فأخذ منه الرائحة فبيقول له اتوصى بيها شوية، انت يبدو انك انت راجل أمير. قال له وعد فيها أمير؟ ما عادش أمير. يقصد أمير إيه؟ ما فيش حاكم أصلا، فيش أمير. فيبيع الروائح بمنهجه. أي واحد لو جلست مع سائق سيارة وركبت معه في مشوار أيظهر منهجه، هتعرف إذا كان هذا منهجه إخواني ولا تبليغي ولا بتعرفه. كل واحد ابن منهجه. فتظن يدرسك الفقه أو يدرسك الحديث أو يدرسك القراءات ولا يظهر منهجه؟ مستحيل، هذا مستحيل يا إخواني. الواحد بيجي يسلم على واحد يبقى أخ أول مرة، والواحد بيعطيله المنهج، بيعطيله المنهج. لو سلم عليك أول مرة تعطيله المنهج. فكل واحد ابن منهجه. لا يدرس ابنك واحد مبتدع، ممكن من العوام يعني في مدارس رياضيات علوم فيزياء يكون واحد عامي من عموم المدرسين ماشي ما يخالف، لكن يدرسه صاحب منهج اوعى. تودي ابنك يدرس احسن مدرس فيزياء في البلد اخواني اوعى، اياك. افضل مدرس احياء واحد تبليغي، افضل مدرس ما ادري ايه واحد تكفيري، اياك. ما تقول دي مواد ما لها علاقة، المادة ما لها علاقة، لكن مدرس المادة له علاقة. بيجي أبنائنا الصغار يبلغون كلاما عن المدرسين. يا إخواني أنتم هنا بتدرسوا إيه؟ ده كذا منهج يا إخواني. ما في أحد يطرق منهجه. أنا أقول لك البائع في البقالة ما يمكن يستغنى عن منهجه، كل واحد ابن منهجه. فلهذا لابد أن يقطع الطريق أمام القراءة لأهل البدع، الاستماع لأهل البدع. فليس التفسير فقط ينبغي تكون سلفية، بل عموم العلوم لابد أن يكون المدرس سلفيا، تفسير فقه حديث كذا. ولهذا العثيمين نفسه رحمة الله عليه لما يسأل فيما يقول يعني في هذا، حتى ولو كان النحو والصرف والبلاغة وكذا، ليه؟ لأنك تكثر سواده، لما تبدأ تتلقى العلم على يده تكثر سواده، ولأنك تدل الناس عليه، لأن الناس يقولون لو لم يكن هذا على الجادة ما ذهب إليه فلان أو علان. نعم.
قال ثالثا علم العقيدة في جميع أبوابها مع تحقيق كل ما ينافي التوحيد أو يخدش في كمال الاعتقاد، ومراجعهم فيها هي الكتب المعتبرة في هذا الفن ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن منده، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب السنة الخلال وأصول الاعتقاد للالكائي والإبانة لابن بطة العكبري، ومكتبة الإمام ابن تيمية ومكتبة ابن القيم وغير ذلك من كتب هذا الفن الجليل، بالإضافة إلى كتب التوحيد المدونة في الصحاح والسنن من كتب الحديث. كما
قلنا لازم الكتب. أين العقيدة السلفية؟ في الكتب السلفية. ما هي الكتب السلفية؟ ما ذكره الشيخ هنا ده مثال، الحمد لله عشرات مئات آلاف الكتب السلفية. نعم.
كما أن بين أيدينا اليوم مؤلفات في العقيدة معاصرة كمؤلفات وفتاوى الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومؤلفات كثير من أبنائه وأحفاده وتلاميذه من علماء نجد الربانيين وغيرهم، وأخص بالذكر صاحب معارج القبول وعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة.
من هو حافظ معارج القبول شرح سلم الوصول العلامة حافظ حكم، مات وله 35 سنة، مات وليس طلب العلم وعنده 35 سنة، مات وله 35 سنة ومع ذلك ترك مصنفات على ضرب الكبار. هذا اللي احنا بنقول يا اخوان، ممكن انسان يكون صغيرا حديث السن لكن يكون عالم، يكون طالب علم قوي رباني، فلا نطلب علم على يد مجهيل ابدا، لازم يا اما علم رباني وده الاصل، لا تطلب العلم الى على يد الاكابر اذا وجدوا. طب اذا لم يوجد الاكابر وانت في مكان ما في اكابر، يبقى الطلاب الذين على ضرب الاكابر المعروفون بالسنه، المعروفون بالسنه وليس فقط المعروفين بالفقه بالحديث باللغه بكذا دون السنه، لا نعم، لابد ان يكون معروفا بالسنه. نعم.
قال علامة زمانه حافظ بن أحمد بن علي الحكمي.
سبحان الله، علامة زمانه مات وله 35 سنة وعلامة زمانه، يا الله، وفعلا مصنفات ضخمة، مصنفات الشيخ حافظ حكمي مصنفات ضخمة يا إخواني، معارج القبول من المراجع المهمة جدا الثرية بالأدلة السلفية على الأبواب السنية، ثري جدا، كتاب معارج القبول ده ثروة في جمع الأدلة بالنفس السلف القح، كتاب معارج القبول شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول، هذه منظومة سلفية قح تقارب 300 بيت، وشرحها معارج القبول كتاب سلفي حاوي لكثير من أدلة السلف في باب الاعتقاد، كتاب مهم جدا معارج القول، هذا كتاب مهم جدا هذا الكتاب والمنظومة، وله منظومة أخرى في الاعتقاد على منوال سلم الوصول لكن ذكر فيها أبوابا كثيرة نذكرها في السلم، وهي منظومة غير مشهورة لكنها إن لم تزد قوة على منظومة سلم الوصول فلا أقل، وهي الجوهرة الفريدة، جوهرة الفريدة في باب الاعتقاد، هذه منظومة عظيمة جدا العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، ولو كتاب أعلام السنة سؤال وجواب، أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، هذا كتاب أيضا مهم جدا الحقيقة، كتاباته فيها عمق، فيها رسوخ، فيها أدلة، فيها اطلاع واسع جدا على كتب السلف مع حداثة سن يوفق المنهج على السنة، هذا شيء طيب، وهذا من ثمرات الشيخ العلامة عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى علامة الجنوب، الذي هو سبب الخير هذا كله إن شاء الله. الشيخ عبد الله القرعاوي عنه كان حافظ حكمي، وعنه بقى علماء المنطقة هذه من الشيخ النجمي والشيخ زيد المدخلي والشيخ ربيع المدخلي، علماء المكان هذا الذين تأثروا ببصمة رجل حمل هم الدعوة السلفية على عاتقيه، الشيخ عبد الله القرعاوي، مع ما له مصنفات الشيخ يعني تذكر كثيرا، لكن رب رجالا فعلا، رب رجالا، وإن لم يكن له مصنفات لكن رب رجال. وعنه كان الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى علامة زمانه وهو 35 سنة، وترك هذه المصنفات في سائر العلوم، في الاعتقاد كتب في الاعتقاد المصنفات التي ذكرناها، وفي الفقه له منظومة سبل السوية حوالي 3000 بيت في الفقه، 3000 بيت في الفقه تقريبا المنظومة في الفقه، ولو منظومة أخرى في السيرة أيضا رحمه الله تعالى حوالي 700 بيت في السيرة النبوية أيضا منظومة في ذلك، وله أيضا في الأصول، ولو في مصطلح الحديث، ولو في تاريخ بعض أشياء صغيرة كتاريخ الأندلس، مصنفاته عظيمة جدا، وكان صاحب منظومات وصاحب براعة الحقيقة في العلم، لا يعني كأن الله جمع له علم يعني 100 سنة في هذا العمر القصير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا الإنسان لا يحتقر نفسه يا إخوان، سان لا يحتقر نفسه. نعم.
قال رحم الله الجميع رحمة الأتقياء الأبرار وكمؤلفات مشايخنا وزملائنا الذين هم على قيد الحياة وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ الجليل محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ الفاضل حمود التوجري والشيخ الفاضل محمد
أيضا من العلماء الربانيين الذين نفع الله بنفع عظيما العلامة حمود التوجري. العلامة حمود التوجري كان صاحب سنة وردود على أهل البدع، صاحب تميز قوي، وقد أقمنا له دورة الحمد لله. كل أولى أقمنا له دورات فضل من الله. الشيخ عبد الله القرعاوي أقمنا له دورة، الشيخ حافظ حكمي أقمنا له دورة، الشيخ أحمد النجمي أقمنا له دورة، الشيخ ابن باز أقمنا له دورة، الشيخ العثمين أقمنا له دورة، الشيخ حمود أقمنا له دورة، الشيخ ربيع أقمنا له دورة، الشيخ زيد المدخلي أقمنا له دورة، بخلاف الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، علماء العصر. ويأتون ويقولون هذا الحدادي، شام البير الحدادي، هذا حدادي لماذا؟ طيب الحدادي هذا الذي يطعن في العلماء صح؟ ليس الذي ينصر ميراث العلماء. يعني الحمد لله، الحمد لله، ما أذكر أن دورات العلماء هذه موجودة، الحمد لله يعني موجودة، إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني جل هذا عندنا بفضل الله، العلامة حمد فقي، العلامة خليل الراس، العلامة عبد الرحمن وكيل، العلامة عبد الظاهر أبو السمح، العلامة عبد الرزاق حمزة، العلامة العلامة سليمان بن حمدان، العلامة فيصل المبارك، العلامة أسماء كثير من الناس ما كان يعرفها، كثير من الناس ما شاء الله. ما أعظم نتاج الحدادي هذا، إذا كان ده حدادي، إذا كانت الحدادية دي والله لا أسمع عليه العلماء. حدادي علامته هذا من أتباع محمود الحداد. ادخل على الموقع اكتب هشام البيلي وحداد، هذا هشام البيلي في الرد على محمود الحداد، هشام البيلي في الرد على رسالة الحدادية للشيخ ربيع شرح هشام البيلي، رسالة كذا للشيخ ربيع شرح هشام البيلي في الرد على الحدادية، حدادي يرد على الحدادية، حدادي يترحم على ابن حجر وينوي. طبعا عندهم معلمان كده الحدادي يطعن في علماء الأمة الألباني وابن باز الألباني وكذا، ويطعن في ابن حجر ونوي. علامة الحدادي، علامة الجودة كما يقول، اللي هو لا يثني أبدا على ابن حجر ولا نوي، مستحيل مستحيل يثني على ابن حجر ونوي. ونحن ندافع عن ابن حجر والنووي مع وجود الأخطاء التي عندهم وعلى ضرب علمائنا والحمد لله. إنما ليه الحدادي بقى؟ إيه سر الحدادي؟ سر الحدادي أنك تطعن في شيخه هو، طعنت في رسلان المعتزلي اللي يرى منهج المعتزلة، طعنت في رسلان اللي يطعن في الأنبياء، طعنت في رسلان اللي يطعن في الصحابة، طعنت في رسلان الخارجي، خارجي طبعا يهيج على الحكام، الطاعن في حاكم قطر وطاعن في حاكم كرسي وتكلم في حكام دول آخرين، القائل بعزل سلطان غير مكفر، الذي يطعن في مؤسسات الدولة، كل هذا نقلات ذكرناه. هل رد رسلان على واحدة من هذه؟ ولا واحدة رد بعلم، ولا واحدة رد بعلم، إنما رد بسب، والسب هذا يحسن كل أحد. من أجل هذا صرت حددي، إنما حدد لي أني بقول كتب ابن حجر تحرق، لا ده حنا بنشرح كتب ابن حجر، وأنتم تعلمون وسمعتم منا الثناء على هذا الرجل وجعل يعني من المجددين في علم الحديث. ودائما أقول النووي أبدا، الألباني الوحيد بعد أقمنا له دورتين، الألباني من بينهم الألباني دورتان، دورة الأولى كانت بعنوان هذا الألباني فأروني مثله، بذكر ما الشيخ ربيع بيقول، انت بيقول انك انت بتطعن في الشيخ الألباني، قلت نعم يا شيخ في مقطع عنوانت له، انا بطعن الشيخ الألباني في مقطع عنوانت له عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، مقطع اسمه عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، هذا الطعن يا شيخ، هذا هو الطعن. إنما قلت الذي قلته أنت، ألم تقل أنت يا شيخ إن عبارة الأعمال صلاح شرط كمال لا يقولها سلفي لا في السعودية ولا في مصر ولا ولا؟ قال نعم قلت هذا، كان عندي خالد العنبري وقلت يحذف هذه الكلمة من كتابه لكنه حذفها من الكتاب وبقيت في رأسه، فلما نزل الكويت أحدث كذا وكذا. والدورة الثانية دورة اعتقاد العلامة الألباني، وجئنا بكلام الألباني في كل أبواب الاعتقاد ومن الإيمان، وقلنا بأنه كيف يكون الألباني مرجئا وهو الذي يقول بأن الخلافة مع المرجع خلاف حقيقي وليس خلاف عنصريا. فبفضل الله لنا ردود كثيرة على الحداد وعلى الحدادية بفضل الله، لكن هؤلاء يصفون حسابات. لكن لو تقول حدادي بأي أمارة، ما الدليل؟ يطعن في العلماء، من هم؟ من هم العلماء؟ مين؟ رسلان. رسلان عجز يدافع عن نفسه، دافع أنت عن من هو؟ الألباني قلنا ما قال العلماء فيه، عبارة بس، عبارة من خط الألباني فيه. إيه الإشكالية؟ خطأه ربيع بن هادي، وخطأته لجنة الدائمة، وخطأ الغذيان، وخطأ الحيدان، كل علماء لهم خطأوا هذه العبارة. الأعمال الصالحة شرط كمان. إذا قلنا الذي قاله العلماء. ولهذا هل في واحد رد علينا في شرح أخطاء؟ لا أبد. لكن ينشرون هذا في الناس، هذا فلان حدادي بس فقط، احذر هذا حدادي. ما شاء الله ما شاء الله، حدادي ليل نهار في علماء يترجم لهم. نعم. ولهذا كثير من هؤلاء الذين كانوا يزعمون هذه الفرية بفضل الله يتصلون علينا ويطلبون منا أن نسامحهم في هذا الظن اللي هم قلدوا فيه غيرهم. لكن اتضح لسه والله من قريب يا أخوان، من أيام، والله والله من أيام، من أيام جاءنا مجموعة كانت هذه يعني، فقالوا إحنا أخطأنا في هذا، حق هذا الرجل. إحنا طلعنا الرجل هنا كل شروحاته لعلماء، منهم الشيخ ربيع شرح كتبا كثيرة وغيره وغيره من العلماء. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ وتبرأوا مما كانوا يقولون تقليدا للرسلانية. هذه فرية الرسلانية، هذه فرية الرسلانية. لكن هل هناك أدلة؟ والله نحن الحمد لله ما ندافع عن أنفسنا، والله العظيم إخواني إحنا ولا شيء بجوار المنهج. إحنا عندنا منهج أهم شيء، عندنا أهم شيء. والله العظيم أنا ما أترك أحد يرد علي لو أرى مثلا. وطبعا كلنا ذو خطأ، لكن الإنسان قد لا يدري عن خطأه، لكن أيما خطأ الإنسان علمه يجب أن يرجع فورا ليصون المنهج، يصون المنهج. نعم.
قال والشيخ، قال والشيخ الفاضل صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، والشيخ الفاضل ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ الفاضل صالح بن سعد السحيمي حفظهم الله، وغير هؤلاء الأخيار من علماء السلف المعاصرين كثير.
شيخ محمد أمان الجامي أقمنا له أيضا دورة علمية بتراثه والتعريف به، وهو من العلماء المجاهدين في هذا الزمان، هذا العصر. نعم. حدادي يطعن في ربيع بن هادي، حدادي بيطعن في أمان الجامي، دي علامة، علامات كده معروف، صراع بين الحدادي وشيخ ربيع وشيخ محمد أمان الجامي، شيخ زيد المدخلي، صراع معروف. أدري والله الناس ما يتقون الله، ما يخافون الله يا إخوان. ثانيا ينبغي أن يخاف الله سبحان الله. والمنهج يقدم، المنهج مو بأهواء شخصية، زكني أزكك ومدحني أمدحك، منهج هذا ينبغي أن يصون عن أي أمور شخصية، منهج ينبغي أن يكون غضا طريا واضحا فوق الأسماء فوق الأشخاص، هكذا ينبغي المنهج. نعم.
قال غير هؤلاء الأخيار من علماء السلف المعاصرين كثير، كثر الله سوادهم ونفع بهم وبعلومهم العباد. قال رابعا علم الحديث، ويؤخذ منه ومن القرآن الفقه المفصل لأركان الإسلام والإيمان والإحسان وبيان الحلال والحرام وتفاصيل سائر الأحكام التي كلف الله بها سائر الأنام. قال خامسا علم الفرائض وما أشد حاجة الخلق إليه، إذ بفهم هذا العلم تصل الحقوق إلى ذويها،
اللي هو علم المواريث. نعم.
قال سادسا علم السيرة النبوية وما فيها من العبر، وهكذا يضاف إلى هذه الفنون الشرعية الأهم فالأهم، وذلك بحسب المستوى الذي يتلقى أصحابه العلم. قال ثامنا من مقومات الدعوة الرفق بالخلق والحلم والأناة في حدود الشرع، وما ذلك إلا لأن هذه الصفات الطيبة من صفات الدعاة إلى الله والمحسنين من عباده، جاء الترغيب في التحلي بها والاستضاءة بنورها، آيات كريمات محكمات وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، من حديث طويل عن عائشة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا يعطي على ما سواه.
ولقد شوفوا، نعم، انظر الحدادي الذي يطعن في العلماء. خذ يا ألباني الميكروفون هذا، نريد أن نعرف إمام العصر ومحدث العصر وفقه العصر وفصل العصر. من إمام العصر؟
ابن باز.
ابن باز رحمة الله عليه. طب من فقه العصر؟
الألباني.
من فقه العصر؟
الشنقيطي ابن عثيمين.
من فقه العصر؟
ابن عثيمين.
من مفسر العصر؟
الألباني.
من مفسر العصر؟
الشنقيطي.
أنا مش عايز 100 جواب، مش عايز 100 جواب، عايز جواب واحد فقط. من محدث العصر؟
الألباني.
من فقيه العصر؟
ابن عثيمين.
من إمام العصر؟
ابن باز.
من مفسر العصر؟
الشنقيطي.
هؤلاء علماء العصر. الشيخ الألباني محدث، الشيخ الألباني ونطعم في الشيخ الألباني، هذا الشيخ الألباني محدث العصر، الشيخ الايه، الشيخ الألباني رحمه الله. ما اسمك؟
الألباني.
رد على الحدادي. نعم.
قال: وقد أتى الثناء على هذه الصفات في أثار ووصايا وحكم نثرا ونظما، فمن ذلك ما أثر عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قسم قطفا فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية، فأتاه خبره فقال له معاوية: أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. وجاء في بعض الأثار أن ضمام رضي الله عنه كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك. وقال بعض الشعراء: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوي السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. وقال آخر فأحسن القول: سألزم نفس الصفحة عن كل مذنب، وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقامة. فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لزاما، وأما الذي دوني فأحلم دأبا وأصون به عرضا وإن لائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالفخر
حاكم.
وانطلاقا مما دلت عليه هذه النصوص والأثار والوصايا والحكم، اعتبر السلفيون تلك الصفات الفاضلة الرفق والحلم والأناة من مقومات
يعني دعاة المنهج السلفي عن السلفيون. نعم.
اعتبر تلك الصفات الفاضلة الرفق والحلم والأناة من مقومات منهج دعوتهم إلى الله، فكتب الله لها النجاح على أيديهم في كل زمان ومكان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال تاسعا: الفهم الصحيح والتطبيق الشرعي لحكم الولاء والبراء لأهل السنة والجماعة حقا إن لأهل السنة والجماعة منهجهم الحق في هذا الباب، إذ هو عندهم من الدعائم التي يقوم عليها بناء الإيمان.
الأمر أول في الدعوة إلى الله، هذا منهج السنة والجماعة الذي يتمزون به عن غيره، وهم يدعون الله على بصيرة. قال سبحانه: قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. هم يدعون الله عز وجل على بصيرة، والبصيرة العلم والفرقان، ويدعون متحلين بالصفات التي ذكرت في القرآن: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
قال حقا إن لأهل السنة والجماعة منهجهم الحق في هذا الباب، إذ هو عندهم من الدعائم التي.
أما عن الولاء والبراء، اجلس يا ولد، اجلس، بارك الله فيك. نعم.
قال حقا إن لأهل السنة والجماعة
ساعتين. نعم.
قال حقا إن لأهل السنة والجماعة منهجهم الحق في هذا الباب، إذ هو عندهم من الدعائم التي يقوم عليها بناء الإيمان انطلاقا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
نعم، هذه عبادة، الحب في الله البغض في الله هذه عبادة، وعبادة إذا يلزم لها الاتباع. أنت لست مخيرا أن تحب من تشاء وأن تبغض من تشاء، لست مخيرا في هذا، إنما أنت مضبوط بالضوابط الشرعية في الحب وفي البغض، مضبوط أنت بهذه الضوابط الشرعية. هل تحب أهل البدع؟ آثم. هل تبغض أهل السنة؟ آثم. ومن أجل هذا الأصل نص الأئمة عليه في كتب السلف: إذا رأيت الرجل ينصون، إذا رأيت الرجل رجلا يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة، وينصون على هذا، ينصون على هذا الأمر. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، وليكم من تحبونهم وتنصرونهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم.
قال في لفظ آخر: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وجاء في معنى هذين النصين قول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
نعم، ليس على المحبة في الله والبغض في الله هي الضوابط الشرعية، وإنما صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. نعم.
وقال ابن تيمية وهو إمام من أئمة السلف: على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه، وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية.
حتى وإن ظلم، أي حتى وإن ظلم، ظلمه معصية، لكنه على الإيمان وعلى التقوى وعلى منهج السنة، فلا ينقطع تنقطع الموالاة بذلك. نعم، قد تقل الموالاة بقدر المظلمة. نعم.
قال: على ذلك درج السلف الصالح واستقام عليه أتباعهم بحيث يوالون أهل الإيمان والاستقامة ولاء على حسب مراتبهم في الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، والاستقامة على الحق رجاء ثواب الله وخشية من عقابه، ويقومون بلوازم هذا الولاء من المحبة الشرعية والنصرة على الحق لأهل الاستقامة والإيمان، وبجانب ذلك هم يعادون الكفرة والملاحدة والمشركين والمنافقين وأصحاب الأهواء والبدع، وذلك بحسب الضرورة بحسب الضرر الصادر منهم على الإسلام والمسلمين. وإذا كان الأمر كما علمت، فكن يا أخي المسلم محبا لله وفيه ولكافة مرضيه، مبغضا فيه كل ما يبغضه ويسخطه ويؤذيه، فإنك إن فعلت ذلك نلت ولايته وورثت جنته وسعدت برحمته ورضاه في دار كرامته.
هذه تسمى المحبة في الله، فالمحبة في الله والمحبة لله مشروعة، أما المحبة مع الله هذه شركية. المحبة مع الله هذه شركية، لكن تحب في الله ولله وتحب الله، تحب الله ثم تحب من أحببت في الله حيث أمرك الله أن تحب، تحب المؤمنين ماذا؟ محبة في الله ولله، فأنت تحب الله وتحب في الله، فتحب من يحب الله، تحب من يحب شرع الله، تحب من يستقيم على شرع الله، هذه محبة في الله. أما أن تحب مع الله هذه محبة شركية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم.
قال: وأخيرا، وبعد أن عرفت منهج سلفك الصالح في هذا الباب المهم وتبين لك أنه الحق، فلا إخالك تتوقف أو تتردد في الحكم بالخطأ على بعض منظري جماعة الإخوان المسلمين حينما قال: بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وأخشاهم في الصلاة.
وأخشع في الصلاة. طب إخواني شوفوا، انظروا مبدأ الإخوان المسلمين، بيقول: ليه تحذروا من الجماعات؟ يا الله، لو ما حذر من الجماعات لانتمى الشباب إليه. انظر إلى فقه الإخوان المسلمين، بالله عليكم تأمل هذا، منهج الإخوان هو المنهج الصحيح الذي لا يصح منهج سواه عندهم هم. ماذا يقولون؟ يقولون: بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقيد بخططهم ونظامهم، يخرج عن خطط الجماعة ونظام الجماعة، ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وأخشعهم في الصلاة. يعني لو كان من أروع الدعاة فهما للإسلام فإننا لا نقبله في صفوفنا إلا أن يتقيد بأنظمتنا. ليه؟ لأنه الإسلام الذي من خرج عنه ضل، لأنها دعوة الإخوان التي من خرج عنها ضل. ولذا يقول حسن بنا في موضع آخر أيضا بأن المقياس عنده الجماعة، المقياس عنده الجماعة، ويقول بأن هذه الجماعة التي فهمت الإسلام فهما صحيحا، وأنه يجب أن نتقيد بفهم الجماعة، هذا هو الفهم الصحيح. وهذا الذي يسمونه أخوان العمل الجماعي، ولهذا تجد كل جماعة عند العمل الجماعي، عمل جماعي، إسكندرية عمل جماعي، إخوان عمل جماعي، جميع الجماعات بتتفق في مسألة وجوب العمل الجماعي. لكن هل يقصدون وجوب العمل الجماعي بين المسلمين التعاون على البر والتقوى؟ لا، وجوب العمل الجماعي، العمل للدعوة أن يكون عمل جماعيا ضمن الجماعة. فلهذا ده حد اتفقوا عليه، وجوب العمل الجماعي. لكن احنا بنقول وجوب التعاون على البر والتقوى ماشي، وجوب التعاون، وجوب الاجتماع على السنة ماشي. نعم، فانظر، بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقييد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاة فهم الإسلام. كيف هذا؟ أقول بقى أقف معه وأقول الإخوان رجال مرحلة، والإخوان والإخوان، يقول لك يا أخي دي سياسيا بس، هم أحسن من غيرهم. لا، هم أسوأ من غيرهم. صاحب الفكر آون أشد من صاحب معصية. صاحب معصية ما عندهش مسلمات، ما عندهش ثواب يتحرك من أجلها. ولذا لما تلاقي الحاكم النصيري ده ماشي بمعتقد، الحاكم البعثي ماشي بمعتقد. أما لو وجدت الحاكم صاحب شهوات صاحب معاصي، هذا لا يحرك معتقد، هذا هين بالنسبة لهؤلاء. هذا إذا ذكر بالله تذكر من قريب، لكن صاحب الفكر أنت عنده كافر. إذا لم تدم بالبعثية فأنت كافر، إذا لم تدم بالنصيرية فأنت كافر. فالحاكم الدرزي النصيري البعثي ما في حيلة. ولهذا صاحب الفكر أشر من غيره. لكن من الذي مدح الإخوان؟ أهل السنة؟ أبدا. من الذي أيد الإخوان أهل السنة؟ أبدا. لكن لما تولى الحاكم من الإخوان قال أهل السنة سمعنا وطاعة. أهل السنة لم يختاروا الإخوان، فلما طلب الإخوان قالوا سمعنا وطاعة. وإذا كان فارق من الفوارق الكبيرة اللي بينه وبين رسله، من أين نتج هذا الأصل؟ الاختلاف ده فيه أصل من الأصول. فرسلان يرى جواز عزل السلطان بغير مكفر، هو جماعته، رسلان على شربجي على طلعت زهران على حسن بنا، كل هؤلاء يرون عزل السلطان بإيه؟ بغير مكفر، بالفسق. وأهل السنة والجماعة يرون ماذا؟ أن السلطان لا ينعزل بالفسق. هذا إجماع، إجماع السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. فأهل السنة يسيرون على منهج، يحذرون من أي فكر، ويسألون الله ألا يتولى الحكم في أي بلد من البلدان صاحب بدعة. لكن لو تولى صاحب البدعة ما موقف أهل السنة والجماعة؟ السمع والطاعة. طب لماذا في المعروف؟ لماذا؟ طيب، لأن الضابط عند أهل السنة والجماعة أن السلطان لا يكون سلطانا شرعيا إذا كفر. متى لا يكون السلطان سلطانا شرعيا؟ إذا كفر فقط، ليس إذا ابتدع. ليس إذا عصى، ليس إذا فجر. فلو كان وليا فاجرا، لو كان وليا مبتدعا، لو كان وليا عاصيا، لو كان وليا كذا، فإنه يكون وليا شرعيا، والله عز وجل يحاسبه على تقصيره، لكن باعتبار السمع والطاعة واعتبار انعقاد الولاية واعتبار الديمومة على الولاية، الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم. اكتبوا هذا عندكم. من هو الحاكم الشرعي الذي لا يجوز الخروج عليه؟ ولا نزع اليد من طاعته. سؤال مهم. الجواب: أهل السنة والجماعة يرون أن الحاكم يكون حاكما شرعيا إذا ثبت له الإسلام، ولو كان فاجرا مبتدعا. سؤال: وما الدليل؟ الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الحكم الشرعي عندنا، ولهذا لا نختاره ولا نخرج عليه، لا نختاره ولا نخرج عليه. نذكر مثالب جماعته ولا نذكر مثالب ولايته. واضح الكلام؟ نقطة على الحرف، واضح. نذكر مثالب جماعة الإخوان المسلمون ضلال شر، والحكم إخواني. أما الحاكم نفسه فلا نذكر مثالبه، وندعو له بالصلاح والمعافاة، فنفرق بين الحاكم وجماعته. فأهل السنة والجماعة معالمهم واضحة، أصولهم غير مهتزة، أصولهم غير مهتزة، ولا يقال لنا باب التناقض، كيف لا تختاره وكيف تسمع له وتطيع إذا تغلب وإذا اختير؟ نقول: لا نختاره بأصل، لا أختاره مبتدعا، وأسمع وأطيع بأصل، لا أختاره بدليل، وأسمع وأطيع بدليل. مثل ظلم الحاكم للناس حرام، وإن ضرب الظهر وأخذ المال حرام، والسمع والطاعة له وإن ضرب الظهر وأخذ المال واجب. فيه انفكاك جهات يعرف أهل السنة فقط، ثورات ومظاهرات. ما حكم المظاهرات في الأردن الآن؟ قد يقول قد: يا أخي يا بلدك، يا أخي فكنا بقى، يعني احتحملناك في مصر بالعافية، كمان جاي الأردن وجاي لكل ما، والجزائر أيضا والسودان. اسكت يا أخي. أقول: أسكت؟ أسكت عن ماذا؟ هي قضية المنهج قضية وطنية. المنهج السلف المصري بخلاف المنهج السلف الأردني، بخلاف المنهج السلف الجزائري. المظاهرات في الجزائر حرام، المظاهرات في الأردن الآن حرام، لا تجوز. نزع اليد من الطاعة وما يفعله المفسدون في شوارع الأردن الآن لا تقره الشريعة، لا يجوز. يا أهل الأردن، لا تستجيبوا لهذه الدعوات الخارجية التي تريد قلب نظام الأمن عندكم. المظاهرات حرام على أي أرض إسلامية، حرام هذه المظاهرات، لا تجوز. في نزع اليد من الحاكم طالما أن الحاكم مسلم نسمع له ونطيع، نسمع ونطيع، هذه فوضى يريدها أعداء الإسلام حتى يضعفوا بلاد المسلمين. فأهل الأرض لا يجوز لهم مظاهرات، واللي بيفعل هذا من الناس هناك هؤلاء مفسدون يريدون أن يحرجوا هذه البلد وأن يعرضوها للمخاطر وأن يعرضوها لدمار. فتجتمع على الأمة الآن المشروع المجوسي الصفوي الصهيوني لإضعاف هذه المنطقة، منطقة المسلمين في مصر، في فلسطين، في الأردن، في لبنان، في سوريا، في السعودية، في اليمن. مشروع رافضي مجوسي صفوي صهيوني عالمي، لابد أن نعي هذا جيدا. أهل الأردن، أهل مصر، أهل الشام، أهل السعودية، إياكم ونزع اليد من الطاعة، إياكم والفوضى التي لا تخدم الأعداء الدين. من مأجورين، هؤلاء مأجورون يتقاضون الرواتب ويتقاضون الأموال، على ما لا نتكلم في واقع بإخواننا في الأردن، في واقع إخواننا في السودان التي ابتلعتها فتنة من خروجها يا سلطان. البشر إخواني، لكن لا يجوز نزع اليد من الحاكم ولا يجوز الخروج عليه. خرجوا على البشير لأنه إخواني، خرجوا على البشير فماذا كان؟ الإخوان أهل فساد، الإخوان أهل دمار، الإخوان وراء كل شر. لكن ومع ذلك ضابط الولاية مضبوط بالإسلام، إلا أن ترى كفرا بواحا فيه من الله برهان. انظروا إلى واقع السودان قبل الخروج وواقع السودان الآن بعد الخروج. السودان لا يلتفت أحد إليها الآن، السودان لا يتكلم الناس فيها الآن، لأن أحداث غزة غطت السودان، مقبل على مجاعة، أكبر مجاعة في العصر الحاضر، أكبر مجاعة، مجاعة 15 مليون سوداني، أكبر مجاعة، أكبر هجرة في الشعب السوداني، سفك دماء، انتهاك أعراض، زنا، اغتصاب جماعي. خرطوم، أين الخرطوم؟ أين بلدان وأصقاع السودان الآن؟ والسبب الثورات، السبب الخروج. لا أتكلم في واقع السودان، السلفية وطنية، السلفية نبوية، السلفية من عليه دم أصحابي. لا نتكلم في حكام دول آخرين، ليه؟ طالما لهم الإسلام نتكلم فيه، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، هذا منهج السلف في الأردن، في مصر، في الشام، في السعودية، في يمن. كل هذا لابد أن نعي الدعاة السلفيون، لابد أن يعوا حجم القضية. إن غفل عنها سياسيون أو غفل عنها حزبيون أو غفل عنها جماعات وأحزاب مغربة، فلا ينبغي أن يغفل عنها السلفيون. لابد أن يكون خطاب السلف واضحا بينا ظاهرا. لا ثورات، ما بقي الإسلام على وجه الأرض، لا ثورات على حكام مسلمين ولو كانوا ذرة، ينصحون، يصبر عليهم، إذا ما انتصحوا لا أوسع الخرق، وإنما ألملم. أحمد رحمه الله في دولة بني العباس التي قررت الكفر، وهو أن القرآن مخلوق، ليس كلام الله على الحقيقة، لما كلام الله مخلوق، ومع ذلك أحمد يصبر على هذه الدولة وينصح ويبين. ولما قيل له نخرج، ولما قيل له ألا، فقال هذا خلاف الآثار، كلمة لابد أن يقولها السلفيون في كل وقت، هذا خلاف الآثار. الثورات خلاف الآثار، الخروج على السلاطين خلاف الآثار. فإن قال قائل لكن هؤلاء الحكام ظلمة وفتنوا الأمة، قيل لأحمد في هذا، فقال أخشى الفتنة، الدماء، الدماء، أخشى الفتنة. فقالوا يا إمام، ألست في فتنة؟ ضربك، سجنك، عقوبتك، أليس فتنة؟ قال تلك فتنة خاصة، لكن أحمد يخشى الفتنة العامة، فتنة الحرق، فتنة ذهاب الأمان، فتنة ذهاب الدولة، فتنة إسقاط الهيبة. هذه الفتنة التي يتذرع بها من يتضرع، وتسلط أهل الفساد والريب على أهل الصلاح. هذا خلاف الآثار، أصل سلفي ينبغي أن نحدد به في كل مكان. يا دعاة السلف، لا يصلح الإجمال في أزمنة الفتن. يا مشايخ السنة، لا يصلح السكوت في أزمنة الفتنة. بلاد الإسلام تبتلع، البلد تلو الأخرى، راحت فلسطين، راحت ليبيا، راحت فلسطين، راحت عراق، راحت سوريا، وتنتظرون تروح أردن ثم سعودية ثم كذا. دعاة التكفير، دعاة الحزبيين، هؤلاء الذين أفسدوا الأمة، لابد أن يكون المنهج السلفي ذا معالم واضحة يخبر بها جميع الناس، أن يكون الصوت مرتفعا يبلغ الآفاق. دعوكم الناس هتسب، هتشتم، هتقول هؤلاء يوالون الطواغيت، دعوكم منهم. أحمد كان يوالي الطاغوت، أحمد ابن تيمية في سجون الدولة، ومع ذلك يقرر السنة، كان يوالي الطواغيت. ابن تيمية من السجن إلى المقبرة، ومع ذلك يأمر بالسمع والطاعة. أحمد يضرب بالسياط، ومع ذلك يأمر بسمع والطاعة، ويرى أن الخرج على السلطان مبتدع ضل على غير الطريقة والسنة. أهل السنة والجماعة لينطقون بالمنهج السلفي، إذا جعلت لهم الكراسي من ذهب، أهل السنة والجماعة ينطقون بالسنة، وانضرب الظهور وأغيت أموال، ينطقون بها لأنهم ينطقون بها كمنهج، ما يرضون بها حاكما ولا سلطانا. فلابد أن يكون الخطاب خطابا واضح المعالم، خطابا بينا. فأهل السنة عندهم فوارق، ظلم الحاكم على ربه ينصح فيه ويصبر عليه. يقول الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ونبينا علمنا هذا، ففي الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أبرقنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث حذيفة عند مسلم، وهو حديث صحيح، والدارقطني قال: عندي مرسل، لكن ما قال عندي ضعيف، والنووي علق وقال: ما قاله صحيح وصواب، لكن الحديث صحيح، لكن المعنى صحيح. هم يأتون بكلمة الدارقطني ويحسبون كلمة النووي الأخرى، ولكن المتن صحيح، بل صححها من وجهين: وجه الاتصال بالإسناد الأول، ووجه الإرسال يشهد له الاتصال، فصار صحيحا مرسلا ومتصلا. أكملوا كلام النووي، أكملوه يا خونة، أكملوه. أعلق الدارقطني، قال الدارقطني إيه، وعلق النووي إيه، أكملوا الكلام. يقول: سيكون بعدي أئمة حكام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. تخيل وصف الحكام، يهدون بغير هدي النبي، يستنون بغير سنة النبي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ليه؟ لأن ما يضرب ظهر هشام خير من أن يضرب ظهر الأمة ويقع فساد في الأمة، ويصبر هشام وينصح هشام كما هو ضرب السلف الصالح والأئمة. يزيد بن معاوية أفسد جنوده في المدينة ما أفسده. ماذا فعل ابن عمر؟ قال: جمع الناس وخرج. جمع ابن عمر السلفي السني تربية النبوة، من رضع السنة من حلق النبي وهو حديث السن. يقول: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فنظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أقول يوما مكن ابن عمر كأبنائنا الآن، فنظرت فإذا أنصر القوم. لما قال النبي مثل مسلم: مثل شجرات يسقط هو حديث ابن عمر في صحيحين، فحدثوني ما هي. يقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أن النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فنظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر فاستحييت أن أقول. فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. ابن عمر الذي رباه النبي تربية خاصة وتربية الحلق وتربية خاصة، يقول ابن عمر أخذ النبي بمنكبي يوما وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يربيه التربية الخاصة ويربيه التربية العامة، يربيه وهو معه ويربيه في رؤاه. لما ذكرت حفصة رؤيا لابن عمر قال نعم العبد لو كان يقوم من الليل. تربية النبوة خلاصتها، ما هي خلاصتها؟ لما أفسد جنود يزيد بن معاوية في المدينة ما أفسدوا، جمع ابن عمر أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، إلا كانت الفيصل بيني وبينه. دي التربية السلفية، هذه التربية السلفية. لا يبلغني أن بحياته نزع يدا من إمام إلا كانت الفيصل بيننا وبينه، مهما كان، مهما كان مشهورا ينزع اليد من السلطان أو يتكلم أو يؤلب الناس أو يجمع للخوارج مادة بكلام في حكام الدول الآخرين. هذا ابن عمر ويدخل على ابن مطيع الذي أراد أن يتولى أهل المدينة، فقال ادفعوا سادة لأبي عبد الرحمن، اجلس يا أبا عبد الرحمن. قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث في الغدر ومن ينزع اليد من الطاعة. هكذا السلفية. فالأردن بلدنا والشام بلدنا والسعودية بلدنا، وكل أرض يعيش عليها مسلم وحاكم مسلم بلدنا، ندافع عنها. ليست السلفية وطنية، ليست السلفية إقليمية، ليست السلفية معاصرة. لا نقول كما قال الحزبيون سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، بل سلفية المنهج، سلفية المواجهة، سلفية الحياة، سلفية الممات. هذا ابن عون يقول عندما فارقت روح جسده وهو يقول السنة السنة السنة. هكذا ينبغي أن نكون، وينبغي أن تكون الرسالة رسالة واضحة حتى لا نترك بلاد المسلمين للخوارج والإخوان والمغرضين وأصحاب الأغراض الفاسدة. اللسان السلفي قليل، لذا ينبغي أن يكون عاليا، لازم اللسان يكون عاليا وواضحا وليس مجملا ولا بعيدا عن واقع الناس. هكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله في كل مكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأمركم.
كان لك سؤال؟ نعم. يعني كان بيشتري كتب لأهل بدعة الأول، وكان بيشتري كذا، أو لناس كانوا ليسوا بدعاتهم ظاهرة ثم ظهرت بدعهم، فماذا يصنع في هذه الكتب؟ هذه الكتب إن قلت لك بيعها للباعة يقومون ببيع الخضار فيها والفواكه وغير ذلك، لقلت هذا غير جائز من وجهين. الوجه الأول أنه فيها اسم الله وفيها الآيات فلا يجوز أن تنتهى. الوجه الثاني إن قد يأخذها صاحب خضار فيقرأ فيها فيقتدي بالكلام فيها، لهذا نمنع بيعها لأصحاب الخضار والفواكه. وأسلم أمرين إما الحرق وإما الدفن، إما الحرق وإما الدفن. والحرق أسرع للإبادة، لأن الدفن قد تضعف فتحفر في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع. احرق هذه الكتب، احرق هذه الكتب، ارمها في اليم، ادفنها ولا تبقيها عندك، قد تورث عندك، قد تموت وهذا كتاب موجود فيخرج ابنك يقرأ ويقتنع به. احرق. إن نبيك صلى الله عليه وسلم لما رأى فاروق الأمة الملهم المحدث عمر يقرأ ورقة من التوراة ماذا قال؟ غضب غضبا شديدا، قال متهوكين فيها ابن خطاب، والله لو كان موسى حيا لم يسعوا لنتبعان. لم يوافق النبي أن يقرأ عمر ورقة في التوراة. كيف يكون عنده كتب أهل البدعة؟ ما ينبغي أبدا، تحرق تدفن. فابن عطال واحد مقتنع بالمشايخ دول، يبقى أنت بتعينه، زي اللي بيجي توب من الشيشة يوم شحات الواحد مدخن، ينفع؟ يعمل ايه في الشيشة؟ يكسر. يا شيخ بيتق الله يا شيخ، احنا يعني احنا في اعتكاف، هتجيب برضو كتاب الفقه الله قال الرسول للشيشة؟ صح، في احسنت، انا مخطئ، الشيشة اهون، الشيشة اهون. هذه الكتب في افكاره من فاسدة، يصبح فاسدا، لكن الشيشة معصية، الشيشة معصية. نعم، نعم 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 نعم. كلام ايه؟ قال البنا لما قال في جماعته، جماعة الاخوان، يقول البنا
قال حسن البنا في رسالة دعوتنا تحت عنوان موقفنا من الدعوات المختلفة، قال وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الافكار ان نزنها بميزان دعوتنا.
نزن أي جماعة موجودة، أي دعوة موجودة، حسب من هذا كلام حسب أن الرأس، نزن بميزان دعوتي، بميزان الإخوان المسلمين، دعوة الإخوان المسلمين، أي دعوة موجودة على الساحة نزنوها بميزان إيه؟
دعوتنا.
جماعة الإخوان المسلمين. ها.
فما وافقها فمرحبا به،
فما وافقها فمرحبا به،
ومن خالفها فنحن براء منه،
ومن خالفها فنحن براء منه. يبقى ولاء وراء على الجماعة. الكلام ده ليه ما بيقولوش بقى المشايخ بدلا من التصفيق للإخوان؟ ها، قلوه، كلام ده موجود. ها، كلام آخر أيضا.
قال حسن البنا: إننا نعلن بوضوح وصراحة أن كل مسلم لا يؤمن،
انتبه انتبه لوضوح وصراحة حسن البنا،
أن كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهج ولا يعمل لتحقيقه لا حظ له في الإسلام.
يا الله، وصلنا بقى من التضليل والتبديع إلى التكفير. أعتنز.
قال: إننا نعلن بوضوح وصراحة،
بوضوح وصراحة لا التواء،
أن كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهج،
إن كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهج،
ولا يعمل لتحقيقه،
ولا يعمل لتحقيقه،
لا حظ له في الإسلام.
لا حظ له. المصدر
الرسائل،
رسائل
86،
صفحة 86، طبعة موجودة الطبعة؟
لا
تمام، هذا في كتاب الرسائل. لا حظ له في الإسلام. يا شيخ يمكن يقصد الإسلام الكامل، الإسلام الناقص. أه؟ الكلام ده عند الإخوان ما يعرفوش التفاصيل اللي هي بتاعت أهل السنة، ما يعرفوش، ما درسهاش أصلا. وبعدين العبارة ما هي؟ عبارة ماذا؟ عبارة تكفير واضحة. ونحن لا نخاطب مقاصد، إنما نخاطب ماذا؟ كلمات مسطورة وليست منوية، كما كان أحد أهل السنة بيناقش السيد بطراه لواحد من هؤلاء، فقال: أنا قصدي، قال: أنا أناقش ما كتبت لا ما قصدت. نقاش لما كتبت لا لما قصدت. هذه دعوة الإخوان يا إخوان، هذه دعوة الإخوان. نعم، المنهج جديدة، كلمة المنهج وكلمة السنة، كلمة المنهج، هذا عن المنهج، هذا عن غير المنهج، دي كلمة جديدة هما يحكموننا إليها ويرونها عيبا. فلان على المنهج، فلان على المنهج. نعم.
في موضع شيخنا في مذكرات الدعوة الداعية،
مذكرات دعوة الداعية،
قال حسن البنا: فدعواتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي أحدا،
إذ هي. نعم، دعواتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي هي أحدا. ليه؟
إذ هي جماع كل خير،
هي جماع كل خير،
وغيرها لا يسلم من النقص،
وغيرها لا يسلم من النقص. يعني تساوي، يعني حسن البنا عنده يساوي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما قال النبي: وستفرق أمتي على 2070 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة مثل هذه. حسن البنا يقاعد مثل هذا التقعيد، لكن يسقط ذلك على منهج الإخوان المسلمون. عرفت الإخوان المسلمون. ولهذا يا إخوان إحنا موقفنا من الإخوان المسلمين مش مسألة ده هم عايزين حكم ومش عايزين حكم, لا لا لا, دي مسائل تابعة. نحن منهجنا موقفنا من منهج الإخوان المسلمين إيه؟ من موقف عقدي, ولهذا إحنا بنحكم حماس أصلا لهذا. حماس الإخوانية التي أيضا أعلنت بيعتها تبع الجماعة, حماس والإخوان يرون أن الصراع مع اليهود اللي هم الآن يقوم قضية الأقصى, ما لكم أنتم قضية الأقصى؟ ده شعار للتأثير على الناس. لكن إيه بقى حقيقة قول حماس؟ إيه حقيقة؟ طبعا في ناس لسه تعرف الكلام ده أول مرة, وإحنا لا نمل من تكراره, لا نمل من التكرار. قضية الإخوان لا قضية أقصى ولا قضية منهج ولا قضية دين أبدا. هل تعلم أن الإخوان لا يكرهون اليهود يا شيخ؟ طب وجئنا بالرئيس نفسه أحمد ياسين بيقول لك كده, أنا ما بكرهش اليهود, إحنا ما بنكرهش اليهود, إحنا ما بنكرهش أصحاب أي دين, كل أصحاب الدين إحنا بنحبه, لكن القضية أنه هو ابن عمي طلعني من بيت, أعمل إيه؟ طب ممكن لو سمحت زي ما أنت متعودنا كده كل حاجة نقرأها, لأن إحنا مش ما إحناش جايين تحطنا في رأسنا حاجات ونمشي كده يا شيخ, كل حاجة تقولها لنا دليل. زي ما أنت قلت من حسن البنا اقتنعنا بحسن البنا وفعلا جماعة إخواننا, إنما إخواننا في حماس دول اللي هما بيقتلوا دول, عاوز تقول إن هما ما بيكرهوش اليهود؟ أمال بيقتلوا اليهود ليه؟ أجيب لك أنا, بيقتلوها أرض بس, وأرض من أجل حماس مش أرض من أجل فلسطينيين, ولا سايبين دلوقتي شعب غزة مشرد بيعملوا له إيه؟ هما محافظين على الجماعة, عايزين حلول تحافظ على الجماعة مش على الشعب, الشعب يندك وإحنا برضو بنتفاوض عشان متر هنا ولا مية وكذا, لا, الشعب بيدك كل يوم, شعب مشرد, شعب مش هياكل, الشعب نفسه بيقول حسبونا الله ونعم الوكيل بحماس. هل فعلا حماس غريود؟ وهل حماس إخوانية؟ وهل قتال حماس مش من أجل دين؟ إحنا عايزين ترى الحاجات دول يا شيخ, ويبقى تشكر قوي قبل الفطور. هات يا ابني اخلص. هل أحمد ياسين ها؟ انت لسه بتكتك؟ لسه بتكتك يا احمد ها؟ يلا عشان ننتقل. الله يهديكم, الله يرزقني ابطال كده, ابطال الله يرزقني صواريخ معايا, هم الحمد لله دول ابطال طبعا, دول ما شاء الله فاضل, بس عايز السرعة كده, عايز السرعة
في الصراع مع اليهود.
ايه
في الصراع؟
عايز احمد ياسين ما بنقراش اليهود, ما بنقراش حد.
وثيقة حماس الصراع مع اليهود
بعدين, ده رقم ثلاثة عايز انا بالترتيب كده, لان دي صعبة شوي, ازاي يعني ما بنقراش يهود واحمد ياسين المؤسس كمان ها؟ المذكرة فين احنا الصفحة؟ بعتها؟ لكون بعتها يا ابني اتسرقت منك ولا حاجة؟ حاجة عجيبة اوي, فين الوثيقة يا احمد المصطفى؟ بحكم اديتها يا ابني حد بحث ولا اشتغل ولا
قال مؤسس حركة حماس
أحمد ياسين,
أحمد إسماعيل حسن ياسين, نحن لا نكره اليهود.
المصدر هتلاقي عندك إشارة المصدر والدقيقة كمان, هتلاقي المصدر موجود
ومقطع صوتي مشهور,
هو مقطع صوتي موجود بعنوان إيه؟ قرأنا التوثيق من قبل.
موقف الشهيد أحمد ياسين من اليهود.
تمام
يهود.
تمام, ماذا يقول؟
يقول نحن لا نكره اليهود ولا نقاتلهم لأنهم يهود.
لا نكره اليهود
ولا
انتبه أستاذ مين؟ سعيد, خلي بالك أستاذ سعيد معاي, نحن لا نكره اليهود ها؟
ده تفريغ النص يا شيخنا.
نعم
تفريغ النصي.
ايوه
يقول فاحنا بنطلب حقنا, ما بنطلبش اكثر من حقنا, احنا ما بنكره اليهود وبنقاتل اليهود لانهم يهود.
احنا ما بنكره اليهود ولا بنقاتل اليهود لانهم يهود.
لا, اليهود اهل دين.
احنا الشعب الامه خلتكم ابطال عشان انتوا بتجاهدوا اليهود لانهم يهود, وبتكرهوا اليهود اكيد وعايشين القضيه. لا, احنا ما بنكرهش اليهود ولا بنقاتل اليهود لانهم يهود. امال ايه ها؟
اليهود اهل دين واحنا اهل دين.
اليهود اهل دين واحنا اهل دين, يعني زي ما احنا مسلمين هم يهود, يعني الاثنين صحاح. كمان دي مصيبه اكبر من غزه ولا غزه اكبر منها؟ المصيبه دي ايومها اكبر, تذهب غزه ولا تذهب الدين ها؟
احنا بنحب كل اهل الاديان.
احنا بنحب كل اهل الاديان. يبقى واحد ما بنكرهش اليهود. اتنين ما بنقاتلش ضد اليهود. تلاتة احنا ايه؟
احنا بنحب كل اهل الاديان.
بنحب كل اهل الاديان. ها امال ايه القضية؟
اخويا هذا اللي من امي وابويا اللي دينه مسلم اذا اخذ بيتي وطردني منه فانا بقاتل اخويا بقاتل ابن عمي اذا اخذ ارضي وبيتي وطردني، فلما اليهود ياخذ ارضي وبيتي ويطردني منها كمان انا مستعد اقاتله.
بس زي ما بقاتل مسلم. وبقول ما فيش فرق بين يهودي ومسلم. المسلم ابن اخويا وابن كذا لو جه طلعني من بيتي ما انا هقتل. ايه اللي هيهود برضه زي يعني ما فيش فرق بين اليهودي والفلسطيني لو جاي اعتدى على ارض، انما اللي انا بكرهه وهم اصحاب دين واحنا كمان اصحاب دين ونحن ما نكرهش حد ولا بنقاتل لانه يهود. دي قضيه مين؟ ده مين؟ ده المؤسس لحم ياسين. طيب نشوف الكلام ده بقى. الكلام ده كان 2007 ولا 2006 يا احمد؟
هذا الكلام منشور على الشبكه مقطع صوتي لكن
طيب ده كان حوالي 2007 تقريبا. طيب نيجي نمشي مع حماس، يمكن حماس غيره او غيرت فكره، نجيب الوثيقه 2017
الوثيقه
البند 16. الوثيقة كم يا أحمد؟
2017
البند
16
خلاص؟ وثيقة 2017 بند ايه؟ 16. البند 16 بيقول ايه؟ ما احنا لازم نذاكر. وقلنا مفكرين احنا بنتكلم في الناس كده وخلاص يا اخواني. احنا ما بنتكلمش في الناس ابدا. نخاف، نخاف يا اخواني، نخاف نزيد حرف ونخاف نتقاول على حد يا اخواني. لا احنا مش قضيتنا تجميع ناس حوالينا لا احنا قضيتنا تبصير ناس بس. فنخاف. اعلموا اي كلمة ان شاء الله بنقولها في اي احد يا اخواني مستندها. احنا نفسنا بنطلب المستندات، بنطلب المستندات. احنا يا اخواني حافظين قضيتنا ما بنقرأهاش. احنا ما بننفذش اجندات. دي قضية محفوظة يا اخواني. هات الوثيقة يا ابن 2017 بند 16 بيقول:
تؤكد حماس ان الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم.
بسبب ديانتهم ليس صراعا مع بسبب الديانة. امال ايه؟
وحماس لا تخوض صراعا ضد اليهود لكونهم يهودا.
بس استنى يا ابني. قال له اكن حماس لا تخوض صراعا مع اليهود لكونهم يهودا. امال ابو عبيده ايه وما نص الا من عند الله امال الحاجات دي متجره. وعشان كده اللسان اللي بيقول كده هو هو بيقول بلسانه وايده عند مين؟ المشروع المجوسي، مشروع ايراني، بيمدح الحوثيين وبيمدح حزب الله وبيمدح هؤلاء اللي بيكفروا الصحابه وبيتاوا معيشه بالزنا، الذين لا يجتمعون معنا لا في القران ولا في صحابه ولا في شريعه. اللسان ده ما ينصرش دين. امال ايه؟ ها؟
وانما تخوض صراعا ضد الصهاينه المحتلين المعتدين، بينما قادة الاحتلال هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية في الصراع.
هم اليهود اللي بيحاربونا دين، لكن احنا ما بنحاربهمش دين. خلي بالك هم بيقولوا كده. اللي بيحارب بدين هم اليهود، انما احنا ما بنحاربش دين. احنا بنحارب عشان عايزين ارضنا. بس احنا محتلون. ولا نحاربه من اجل دين، انما اللي بيقول دين هم اليهود. وفعلا تعرفين ان نتنياهو ده مثبت اركانه ليه؟ لانه معاه الحزب الاغلبي اللي هو حزب بيسموه المتشدد. ديانه ديانه عنده ده الفكر المتطرف. حزب اليميني المتطرف. نتنياهو راجل دين. حزب دين. صراع اليهود دين. اختارت الارض دي بالذات دين عشان ده ارض المعاد. اختارت العلم ده بالذات نجم داوود. اختارت الاسم اسرائيل. دين في دين. وإن كان باطلا. عرفتم قضية حماس؟ يبقى يا أبا عبيدة جاهل بالسنن، يا أبا عبيدة علم أمة غزة التوحيد والسنة، علموا من ربكم ودينه. مين رد علينا؟ اللي بيقولوا سلفيون. قال لك ده أصغر واحد في غزة أحسن منك. أصغر طفل حافظ دينه أحسن منك. حافظ دينه أدى دين غزة. أدى دين حماس. بلاش أصغر، نجيب أكبر. نجيب احمد ياسين مؤسس. تتقول اصغر واحد في غزة احسن منك في الدين. بلاش نجيب الاصغر، نجيب الاكبر. هذا القول من؟ هذا قول الاكبر. طيب باقي نقطة ونختم الملف ده. الا وهو موقف حماس من الخميني الكافر اللي بيقول ان ائمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخميني، ما موقف حماس؟ بعض الناس يقول لك يا اخي ما اهل السنه خذلوهم، فهم بياخذوا اسلحه بس ويستعينوا بالاسلحه ديت بس امر سياسي، والنبي استعان بالمشرك واستعان بضلع صفوان بن اميه. بنرد على الشبهه دي، بنقول النبي فعلا استعان بالمشرك، استعان بعين من خزاعه فتح مكه، واستعان بأضراع صفوان بن أمية في غزوة حنين، واستعان بعبد الله بن رايقط في الهجرة، استعان برجل، استعان بسلاح، والدين ظاهر، الدين واضح. طيب حماس هل بتستعين بسلاح وهي ترد على اعتقاد إيران؟ هل تستعين بسلاح وترد على اعتقاد الشيعة؟ اسمع، يقول خالد مشعل:
نشرت وكالة مهر الإيرانية الشيعية في 22/2/2006 اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن هذه الحركة هي الابن الروحي للإمام الخميني.
الابن الروحي للإمام الخميني، مثال على السجع، خد مثالا على السجع، حماس الابن الروحي
للإمام الخميني.
للإمام الخميني هتنسى ديت، بئس الابن وبئس الاب. الاب الخميني والابن من؟ حماس. ده الابن الروحي لماذا؟ للإمام الخميني، يبقى ده اتصال فكري. طيب قاسم سليمان او سليماني، تسمع عنه؟ ده اسمه في غزة الحج قاسم، حج قاسم سليماني، ده قائد ايه يا ابن، بطل ايه،
فيلق القدس،
فيلق القدس
حرس الثوري الايراني،
ده رجل عايش قضية القدس. الحج قاسم سليماني اللي بيكفر الصحابة، الحج قاسم سليماني اللي كتبه بتقول، كتبه بتقول انه لو تغلبنا ودهم يتغلبون على مكة فيهدمون الكعبة، هاتها يا ابني، هتهدم الكعبة والمدينة ويطلعوا أبو بكر وعمر ويقيموا الحد عليهم. أماني إيران، أماني الخميني، الخميني هنجيب الكلام اللي هما الابن روح له، يتمنى يهدم الكعبة ومسجد النبوي ويطلع أبو بكر وعمر. أنت بقى سعيد؟ أظن الكلام ده أنت أول مرة أسمعه. يا اخي انت مش، انا هقول لك السر برضه عشان يا اخوان، انت جديد بس، انت جديد بس، بس اخواني، هو انت اخوانا تيجي هنا ولا تمر من الشارع؟ ما حدش بيمر هنا يا اخوان، اي واحد جه هنا معروف، هو الراجل بتاع اللي بيحارب كل النهارده تيجي عنده، بس انا اقصد عشان انت جديد بس، بركز عشان مع الجود وكده بقى ركز، يعني ده السبب استاذ سعيد، انما انت على راسنا من فوق اخواني. ايه اخواني انت تصبر؟ اخواني هتمشي ولا ايه اللي اجيبك هنا اصلا؟ ها،
نص شيخنا التعزية،
لان الكلام ده يا استاذ سعيد ما يعرفوش كتير من الناس، يظن ان ايران بطل، ده هي شوف اللي بيساعد، ده هي اللي بطل، ده اللي وقفت مع اخواننا، بينما اهل السنة خذلوهم. لازم تعرف معتقدها ايه. ماذا يقول الخميني في المسجد في مكة؟
هذا نص التعزية من جيب الله.
ها،
هذا نص تعزية حماس له،
تعزية
حماس له،
أيه.
بيان رسمي صدر من حركة حماس في الجمعة 8 جمادى الأولى 41. تتقدم حركة المقاومة الإسلامية حماس بخالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني رحمه الله، أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، والذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات.
أهل الروافض الشيعة أنجس دماء عندهم دماء أهل السنة، أنجس من دماء اليهود. أيهما أنجس، دم اليهود ولا دم أهل غزة من كتب إيران؟ نشوف يا أخواني، دي وثائق، هات يا ابني أنت وهو اشتغلوا معايا. الدم السني، دم الغزاوي أنجس ودم اليهودي، نشوف في كتب الشيعة ومال السني السلفي، مال السني حكمه ايه عند الشيعة؟ حكم ايه عند الشيعة؟ الدم، الدم نجس، والماء حلال. ولو استطعت ان تأخذه المال واستطعت ان تدفع السني في حفرة وترجمها عليه افعل. هلا امال بيعملوا كده ليه؟ بيقولك احنا مع اهل غزة. ده هم ورطوا اهل غزة، ارادوا سفك دمائهم بغير سلاحه، بسلاح اليهود. لا يا اخي، ده واقفين، واقفين بطيارة ولا واقفين بدبابة، واقفين بشوية الاسلحة اللي ازيزوهم بهم لكي تراق دماؤه. انما هم في فين إرا؟ ما تدخل بطياراتها، طياراتها المسلمين أهل السنة في العراق بس، طيارات دبابات حسن نصر الله لأهل السنة في العراق وسوريا، مش لهنا في غزة. نشوف الكتب بتقول إيه، اقرأ.
قال محمد علي بن بابوية القمي الملقب عندهم بالصدوق ورئيس المحدثين في كتاب علل الشرائع الصفحة 161، عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟
الناصب عن الوحنة بيسمونه الناصب، أهل السنة الناصب، ما تقول في قتله؟
قال حلال الدم.
حلال الدم، يبقى الغزاوي حلال الدم. هيه وبعدين؟
ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل.
ما تخليش حد يشوفك، لو قدرت تقلب عليه جدار اقلبه، بس ما تخليش حد يشوفك. طيب
قلت فما ترى في ماله؟
طب ماله؟
قال توه.
مال الفلسطيني بقى، احنا عرفنا دم الفلسطيني، لو قدرت تقلب عليه جدار اقلبه. ما هو بيقلب دلوقتي، بيقلب دلوقتي، بس بيقلب بايد مين؟ ايد اليهود. وقد حنصر راحوا كده، قالوا ان هم قالوا احنا هنبقى معاكم وتركوه. بدأوا بيهم 7 اكتوبر وتركوه. ها؟
قال توه.
طب بالنسبة للمال؟
ما قدرت عليه.
قال
فما ترى في ماله؟ قال توه ما قدرت عليه.
توه ما قدرت عليه، توه هاته اخذه. طيب ده بالنسبة لمالي ودمي. طيب نأتي للحرم. ها جبتوا كلمة الخميني؟ الخميني في الحرم المكي، وطبعا الحرم المكي اعظم من القدس، اعظم من الاقصى. الاقصى رقم 3، حرم المكي 1، المدني 2، القدس 3، الأقصى 3، صح؟ نشوف بقى الأول بقى اللي هو المكي.
قال حسين الموسوي في كتاب لله ثم للتاريخ، وفي جلسة خاصة مع الإمام الخميني قال لي سيد حسين آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك
اللي هم الأئمة الـ12 يعني،
سنسفك دماء النواصب،
النواصب اللي هو أهل السن والجماعة، سنسفك دماء النواصب، ثم
ونقتل أبناءهم،
ونقتل أبناءهم،
ونستحيي نساءهم،
ونستحيي نساءهم،
ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب،
ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب،
وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت،
وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت،
وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض،
من وجه الأرض،
لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين،
معقل الوهابيين،
ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة،
ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المقدسة، مكان مكة والمدينة،
أرض الله المباركة المقدسة، قبلة للناس في الصلاة،
تكون قبلة للناس في الصلاة. ها
انتهى.
هذا يا أخواني كتبهم، هذا فكرهم يا أخواني، هذا فكرهم، وتلك هي كتبهم. عرفتوا إذا الموقع، موقع القضية، قضية فلسطين، قضية حماس، قضية يهود، قضية الشيعة، قضية هذا مختصر لقضية فلسطين. ولهذا فلسطين لن يحرر أقصاها إلا إذا تحرر أهلها وأهل الإسلام من كل عبودية سوى عبودية الله، ومن كل اتباع غير اتباع رسول الله، حينما نستحق أن ينادينا الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتل، حينئذ سيكون النصر بإذن الله. وفي المسلمين خير الحمد لله، وفيهم الحمد لله شبيبة طيبة، وفيهم أهل خير لكن إن شاء الله قادمون بإذن الله تبارك وتعالى بنصر السنة إن شاء الله تعالى. غير هذا لا، فلابد أن نعرف القضية. وأقول قضية الدين عندنا قضية أصل، وقضية الأرض غزة أو غيرها قضية الفرع، ولا يمكن أن نجاهد لاسترداد فرع إلا بدين الأصل، لتكون كلمة الله العليا، وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سئل النبي كما في حديث ابن عباس في الصحيح، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل كذا، الرجل يقاتل كذا، أي درجة في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ أكمل.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وأما رقم هذه الأسطر فإنه لا يزيد هنا في التعليق على هذه القضية على قول فأين تحقيق حكم الولاء والبراء الشرعيين يا جاسم المهلهل؟ ويمكن أن يجيب جاسم المهلهل ومن يوافقه
إخواني. هذا إخواني. نعم،
بأنه لا يلزم من طردنا الشخص الذي ذاك وصفه من صفوف الجماعة بغضه ومعاداته، ولكن خشية ألا يتقيد بنظام دعوتنا التي تحتاج إلى سائر تحتاج إليها سائر الدعوات، فهي التي تواجه ولا تتوجه ولا تتوجه وتؤثر ولا تتأثر، كما لا يلزمنا من ضم إلى صفوف الجماعة شيعيا أو خرافيا محبته ولا موالاته، ولكن لالتزامه بخطط الجماعة ونظامها ولتكثير سواد أهلها. ويقال لهم حينئذ: هذا جواب يضحك منه عوام المسلمين قبل علمائهم وعقلائهم. قال عاشرا من مقومات الدعوة: البحث عن الحق بدليله. لا شك أن البحث عن الحق بدليله من مصادره من مميزات علماء السلف ومقومات منهجهم، وما ذاك إلا ليصح.
طبعا طبعا عندنا أهل السنة والجماعة منهجهم قائم عليه إخوان، قائم على معرفة الحق بدليل، معرفة الحق بدليل. ولهذا أول مسألة ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في القواعد في ثلاثة الأصول، ماذا قال؟ يجب على كل مسلم تعلم أربع مسائل العمل بهن. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة معرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يبقى أول مسألة عندنا العلم. الدليل قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لا بد من العلم أولا قبل القول والعمل. العلم يبصرني، العلم يرزقني الفرقان، العلم به أعرف الصواب من الخطأ، أعرف الحق من الضلالة، أعرف طريقي فين. العلم. نعم.
قال: وما ذاك إلا ليصلوا إلى الغاية المنشودة والحقيقة المقصودة من خير الطرق وأزكاها، وليس من منهجهم التقليد في أحكام دينهم ولا في منهج دعوتهم وأمرهم ونهيهم. ثم إنهم مع
نعم ابن تيمية إمام عندنا، لكن لو أخطأ ابن تيمية نقول أخطأ. ابن عبد الوهاب إمام عندنا، لكن لو أخطأ ابن عبد الوهاب نقول أخطأ. أحمد بن حنبل إمام عندنا، لكن لو أخطأ أحمد بن حنبل نقول أخطأ، لأن هؤلاء رجال أدلاء على الشريعة والأدلة. لكن لو أخطأ واحد فعندنا قاعدة: كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ قوله ولا يرد. إنما عدا النبي كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، أي واحد صحابي تابعي 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 وهكذا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوله يؤخذ ولا يرد. نعم.
قال: ثم إنهم متى اتضح لهم الحق بدليله الواضح الصريح اتبعوه واعتصموا به في كل باب من أبواب العلم وفي أي مسألة من مسائله، مع العلم أن مصادر بحثهم المنوه عنها في الهامش كفيلة بالإيضاح والبيان لكل مسألة من مسائل العلم، وكل حكم من أحكامه التي من جملتها طريق الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وحق الولاء والبراء المبني على قاعدة الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. 11 شمولية منهجهم السلفي على وجه الحق. إن المتبع المنصف أثار علماء السلف
شمولية، يبقى منهجهم يقوم على علم، كذلك أيضا منهجهم شامل. يعني يا أخواني شامل، يعني نحن عندنا سلفية العقيدة، وعندنا الفقه الشرعي القائم على كتاب السنة، وعندنا الحديث، وعندنا السيرة، وعندنا اللغة، وعندنا الأصول، وعندنا وهكذا. احنا بالامس كنا ناخذ يا اخوان ها فقه يتعلق بكتاب النكاح ومسائله، واول امس يا اخوان اخذنا ايه رساله القيام والاعتكاف وهذا. بعض اخوانكم بيقول يعني انت شيخ ما انتش حامي يعني المره بالك يومين ما انتش حامي يعني، هو براحته هو يقول، هو مسك الدركسون؟ لا لا، دي شموليه، دي نظره معينه. لازم احنا عندنا منهجنا فقه وعقيده وتفسير وحديث مصطلح ولغه وتجويد عباده وعقيده وتصحيح الاحكام الفقهيه ومعرفه الحلال والحرام من اصول شريعتنا. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام، في الاحكام. ولكن طبعا احنا عندنا الفقه بعقيده وعندنا التفسير بعقيده وعندنا اللغه بعقيده، كل حاجه بالعقيده الحمد لله. فالاخ او الاخوه مشكورون على هذا، لان الحمد لله بقى في حس سلفي، ما نستطيع نستغني ابدا عن هذا. لكن شوفوا الامثله، يعني في اول رساله سال علماء الالباني، علماء الالباني من علمائنا ولا لا؟ ونثنى عليه ولا لا؟ لكن هل وافقناه في بعض الرأسي لما اخطا؟ ما وافقناه، وبينا الرد عليه لما قال بان العدد محدود في ال 11 ركعه. ده تطبيق عملي اهو، تطبيق عملي، هذا تطبيق عملي. وابن باز في بعض المسائل احنا خالفنا فيها، يبقى هم علماؤنا وائمتنا، لكن كله ياخذ بقوله ورد. نعم، ولهذا احرصوا، نحن نريد خطب، خطب كامله، خطب في التفسير، خطب في الحديث، بيان الفقه للناس، تعليم الناس، وعقيده. وان كانت العقيده تدخلها في كل شيء، تدخلها في كل شيء، لكن طريقه العرض، طريقه العرض ماذا؟ تكون طريقه مناسبه للموضوع. انما ديننا كله ماذا؟ ديننا اداب، ديننا عقائد، ديننا احكام، ديننا تاريخ وسير، ديننا شامل، ديننا شامل كامل. النبي يقول لقد اكثرت عليكم في السواك، ايه بقى رايكم؟ النبي بيقول للصحاب اكثرت عليكم فيه في السواك، في السواك، السواك، هذا اداب السواك وسنه السواك واحكام السواك. لقد اكثرت عليكم يعني بالوصيه به، اكثرت عليكم في السواك. فكيف بالعقائد؟ كيف باصل الدين؟ نعم.
قال إن المتتبع المنصف أثار علماء السلف وأتباعهم يجد أنهم أغزر الناس علما وأزكاهم عملا وأعظمهم نصحا وأوضحهم طريقة في منهج دعوة الخلق إلى رحاب الحق، والأدلة على ذلك أشهر من أن تذكر. نعم، إن كل طالب علم لا يشهد بما لعلماء السلف وأتباعهم من الباع الطويل في علم العقائد خصوصا وعلوم وعلم الشريعة عموما لما بينهما من التلازم القوي، فهم أئمة الفتوى في قضايا الأمة في كل زمان ومكان، وهم رجال القضاء في الأعراض والدماء والأموال، وهم أصحاب المؤلفات التي تزدهر بها وتشفي العليلة وتروي الغليل، وهم رجال التربية الشرعية والتعليم المثمر الأصيل، وهم أهل الجهاد بكل ما تحمل كلمة الجهاد من معنى في حدود الشرع الشريف، وهم أهل الحكمة والإحسان في منهج الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود مراتبه. وعليه فليسوا كغيرهم من الجماعات الأخرى التي تهتم بجانب من جوانب الإسلام ويفوت عليها جانب أو جوانب، كما هو الحال في الجماعات المعاصرة اليوم. بل إن
نعم، جماعة تقول لك دعوة، وجماعة تقول جهاد، وجماعة تقول اهتمام بأمور المسلمين، يأخذ جانبا، والجانب الذي يأخذه لا يستطيع إتقانه. أخذت جماعة التبليغ جانب الدعوة، فهل أصابت؟ أبدا، مع أنها أخذت جانبا واحدا. التبليغ ما له علاقة بعقيدة ولا علاقة بعلم، هو يقول لك نحن دعاة إلى الله، تبليغ ودعوة. هل أتقنوا دعوتهم فجعلوها دعوة على منهاج النبوة؟ أبدا. إنما حقيقة دعوة جماعة التبليغ التبليغ عن محمد إلياس، تبليغ على منهج محمد إلياس، فهم جماعة تدعو إلى منهج وليسوا إلى الإسلام والسنة وليس إلى العلم النافع. أنتم تبلغون إيه؟ أنا مرة قابلت واحد في الحرم نشط جدا، قلت له أنتم تدعون؟ قال نعم. إلى إيه؟ الإسلام وكذا. قلت له عرف الإسلام. ما تعرف الإسلام؟ دين رب. ما تعرف الإسلام؟ أنت ما تعرف الإسلام؟ سكت. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. طيب أنا رجل، ادعوني كده، أنا رجل أصلي وبقول الصلاة ما هو بلازمة، ليست بلازم، لأن النبي يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول أمت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا خلاص قلت لا إله يكفيني، الصلاة دي مش عايزها، ادعوني كده، أنا ده فكري منهجي، ادعوني كده. وجلست أختبر في مثل هذه المسائل ولم يرد في مسألة واحدة، إذن كيف تكون داعية الإسلام؟ طيب الجهاد أخذ جانبا، ألك الجهاد، فهل أصابوا في الجهاد؟ إنما جهاد على منهج الخوارج، يبقى تخصصوا في باب، والباب الذي تخصصوا فيه انحرفوا فيه. جهاد لا شك له ذروة سنام الإسلام، لكن الجهاد له شرط، الجهاد له ضابط. كلمة جهاد يا أخواني حتى اكتبوها عشان قبل المغرب قبل الفطور كده. يبقى احنا خلصنا كل حاجة النهاردة، الباقي بقى هيبقى ايه؟ الربح، ده رأس المال النهاردة. احنا كده النهاردة اليوم خلصنا رأس المال، خلصنا الآن رأس المال، يعني اللي احنا عاوزين نقوله لكم وصل النهاردة. باقي الجهاد، خد الجهاد. يعني ايه جهاد؟ متى اكون جهادي جهادا شرعيا؟ اكتب كده في السطر، متى يكون الجهاد جهادا شرعيا؟ الجواب يكون الجهاد جهادا شرعيا بكلمتين، بس كلمتان، كلمتان. الكلمة الأولى القصد، والكلمة الثانية الشرط. بقصد وشرط، أما القصد، أما القصد اكتب، أما القصد فلكي تكون كلمة الله هي العليا. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما كلمة الشرط فأمران، شرط الجهاد أمران، ألف الراية، أن يكون تحت إمرة حاكم ودولة، حاكم ودولة. الكلمة الثانية، ارجع يا ولد، استغفر الله، خلاص يا علاء، الإخوة لا توزعون تمر، بارك الله فيه، هناك التمر هناك في النهاية بوزعوا تمر. الكلمة الثانية القدرة، القدرة بالقاف غير القدرة بالكف الحائض، حديث المعطية يقول لنا لا نرى القدرة والسفرة بعد طور شيء، لكن هنا لا، دي القدرة بالقاف، القدرة. يبقى راية وقدرة، جهاد يبقى وراء دولة، أي جهاد ليس وراء دولة يبقى غير شرع، أي جهاد ليس تحت راية حاكم وسلطان يبقى ليس جهادا شرعيا. يبقى شرط الجهاد ماذا حتى يكون جهادا شرعيا؟ كلمتان، ما هما؟ شرط وقصد. القصد أن يكون للعجل، الشرط مكون من كلمتين راية وقدر. وبالتالي يتبين لنا الفرق بين 6 أكتوبر و 7 أكتوبر. 6 أكتوبر لا راية لا قدرة لا قصد، 7 أكتوبر، 6 أكتوبر راية قدر. يبقى 7 أكتوبر لا راية ولا قدر، راية حماس، راية حماس، راية حركة، ليست راية ولي أمر ولا دولة، حركة اسمها حركة. هم بيقولوا كده، خد الترجمة الحرفية الحماس يعني ايه الكلام ده، فهموه بقى، اعرفوه، خر البركل. حماس حاء ميم ألف سين، خلي بالك يا عبد الرحمن ابن الشيخ وليد، اسمك ايه؟ محمد، خلاك يا محمد. حماس هذه يعني حاء حركة، ميم مقاومة، ألف سين إسلامية، حركة مقاومة إسلامية. حتى يمكن عدله بس ما عدلهاش في حماس. في الاخر كده اخر حاجه عندك كانت بعد وثيقه 2017 بقت اسمها حركه مقاومه وطنيه حاجه زي كده. حتى الاسلاميه دي يمكن يبقى ده اختصار لحماس. ح حركه، ميم مقاومه، الف سين اسلامية. فكيف جعلتها دوله؟ قاده حماس يقولون لا دوله فلسطينيه في غزه ولا دوله فلسطينيه بدون غزه. مفيش دوله، هما بيصرحوا بهذا، لكن ادعاء السلفيه ارادوا ان يجعلوها دوله وولايه شرعيه. يبقى مفيش راي. طب اتنين، مفيش قدره. ازاي ده في ده بيضربوه اليهود؟ مفيش قدره تمنع بلد من اباده. قدره وماؤهم في يد اليهود، فيه قدره والكهرباء في يد اليهود، فيه قدرة والغاز في يد اليهود، فيه الآن العالم عاجز يدخل سيارات إغاثة. العالم بينزل بطيارة، العالم بينزل بطيران، عاجز مع اليهود. قدرت حماس دخل أكل؟ قدرت حماس تجيب مية؟ قدرت حماس تمنع مستشفى من أن يباد، مدرسة من أن تهدم، بيت من أن يهدم؟ فكيف القدر؟ يبقى هل جهاد حماس جهادا شرعيا؟ ما الجواب مع التعليل؟ يلا ها، هل جهاد حماس جهاد شرعي؟ ما الجواب مع التعليل؟ الجواب ها ها، وليه محمود؟ ليس جهادا شرعيا، التعليل لتخلف الراية وتخلف الايه؟ القدر. بس ده جواب صعب. قول يا محمد، هل جهاد حماس جهاد شرعي؟ لا، اسمه ابنك ايه؟ اسمه ايه؟ أسامة؟ قول يا أسامة، هل جهاد حماس جهاد شرعي؟ لا. ليه؟ لعدم وجود راية ولعدم وجود قدر. طيب ما المراد بالراية؟ قول يا مصطفى. دولة، حاكم، حاكم، سلطان، دولة. طيب ما الفرق بين 6 اكتوبر و 7 اكتوبر؟ ها، راية وقدر. 7 اكتوبر لا راية ولا قدر. ده باختصار يعني، في حاجات تانية بس ده باختصار يعني. ايه، ما احنا كنا مع القصد، نتكلم عن الراي. ها قول. اه طبعا طبعا، ما اسلام غريب يعني، اسلام الصافي، اسلام السنه، لكن لنا لا نكفرهم، ما في تكفير ولا تضليل، لا تكفير. قول يا وائل. تمام، جميل. وائل بيقول لكن الله يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ان شرط القدرة ما يلزمش. طيب هل الآية فيها عدم القدرة؟ طب نشوف الآية الثانية يا وائل، نشوف الآية الثانية. الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. واحد باثنين، اكتر من كده تفر. دي آية ودي آية، صح؟ يبقى هنا الفئة القليلة التي غلبت فئة كثيرة، الفئة القليلة دي كان عندها قدرة تغلب الفئة الكثيرة بإعانة الله، لأن قتالها مشروع. فكم من فئة قليلة قاتلت قتالا مشروعا غلبت فئة كثيرة، يبقى فئة قليلة بالنسبة له. طب ما هو النبي لما الله قال الآن خفف عنكم وعلم أنا فيكم ضعفا فيكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني لو احنا وهم 100,000 احنا 50,000، يبقى احنا ال 50,000 ولا ال 100؟ ال 50,000 وهنغلب ان شاء الله. يبقى فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لكن لما تبقى بقى قليلة 1 ضد 100,000، يبقى هنا كم من فئة قليلة قاتلت القتال المشروع اللي هو يتساوى مع الآن خفف الله عنكم علم فيكم فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. واحد باثنين ما تفرش يعني قصاد اثنين. فلو انا 100,000 والجيش 200,000 العدو اقاتل مع ان انا قل وهغلب، دي حاجة. ايوه تمام. حاجة تانية، لما اكون قتال مشروع ممكن اكون انا اقل كمان من النصف، لكن انا بقدر قتال مشروع امراني الله به كما في بدر، او بدفع عدوا هيقتلني هنا تأتينا الملائكة. ولهذا في بدر كان الاقل مين؟ المسلمون 310 ضد مين؟ 1,000. لكن ماذا حصل؟ امدنا الله بالملائكة، صرنا كم بقى مع 300؟ كم ملائكة؟ ملائكة ب3,000 ب5,000، صار من الاكثر. طب احنا في الخندق كنا الاقل، ارسل الله ريح وجنودا تراه، صار من الاقوى. احنا لما بنقاتل القتال المشروع ونقف موقف مشروع الله يمدنا سبحانه وتعالى. لكن لما يكون عندنا الضعف ولم نؤمر بالقتال مع الضعف هذا يبقى لا نقاتل، بدليل ان النبي 13 سنة في مكة ما قاتل مع انه قليل. ليه النبي ما اخدش بقى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وقاتلوا في مكة؟ يبقى اذا انتبهوا، بعض الناس يورد مثل هذه الشبهة، ولكن هذا هو الجواب عليه. يبقى انتبهوا لتفسير الآية كده، يبقى كم من فئة قليلة قاتلت قتالا مشروعا غلبت فئة كثيرة من الله. قول يا وائل التفسير يبقى ايه؟ وكم من فئة قليلة قاتلت قتالا مشروعا غلبت فئة. اكتبها عندك، تكتبها عشان اسألك عنها بكرة، اكتب اديله قلم يكتبها. واضح اخواني؟ طيب اكمل.
قال رحمه الله تعالى: بل إن السلف وأتباعهم منهجهم كما أسلفت شامل، وعلومهم في كل فن غزيرة، وتوجيهاتهم هادفة صائبة، ودعوتهم تبدأ من أصل الدين الحق وقاعدته المتينة، وتشمل كل باب من أبواب العلم في كبار المسائل وصغارها، ولا غرابة أن يكونوا كذلك، فهم معدن لذلك، هم العلماء الربانيون والمجاهدون الصابرون والدعاة الحكماء المخلصون. فعلينا أن نقتفي آثارهم في العلم والعمل، ونسلك نهجهم في الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكم الولاء والبراء وحسن المعاملة الشرعية مع الله ومع الخلق أجمعين.
طيب نقف بقى عندي 12 من معالم ومقومات المنهج السلفي، وجوب السمع والطاعة. دي رسالة مهمة جدا، عنوانها ايه؟ صحة المنهج السلفي وتميزه عن غيره في كل باب. هذا عنوان مهم جدا، هذا العنوان وهذا التفصيل الذي نشرحه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.